بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدم لكم.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك وأنعم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين، أما بعد، فنستكمل أيها الإخوة ما وقفنا عنده من بيان الأمر الثاني الذي يحمل المشركين على عبادة غير الله تعالى. وين السؤال؟ هات السؤال اللي عن صوت الكهف.
السؤال عن صوت الكهف.
هذا الأمر الثاني هو أيها الإخوة كما قرر المصنف هو الشفاعة، هو الشفاعة. ومعنى الشفاعة بشكل عام هو سؤال الخير للغير، سؤال الخير للغير، طلب الخير للغير. ونصوص القرآن والإخوة والأخوات دلت على أن الشفاعة نوعان: شفاعة منفية وشفاعة مثبتة بفتح الباء. الشفاعة المنفية ما معناها؟ الشفاعة المنفية هي التي جاء نفيها في القرآن، أو يقال هو التي وردت النصوص من القرآن والسنة بنفيها. أما الشفاعة المثبتة فهي على الضد من ذلك، وهي التي ورد إثباتها في القرآن والسنة. إلى هنا واضح؟ طيب، ما المراد بالشفاعة هنا؟ النوع الأول أو الثاني؟ النوع الأول. نعم، المراد بالشفاعة هنا هي النوع الأول، لأن مقصود هؤلاء الذين اتخذوا الشفاعة للقرب إلى الله، مقصودهم من اتخاذ هؤلاء المعبودين من دون الله شفعاء أن يطلبوا من غير الله تبارك وتعالى ما يريدون منهم، أن يطلبوا، المقصود من جعل هؤلاء شفعاء أن يطلبوا ما يريدون منهم. ويقولون إن الله تعالى لا يرد شفاعة هؤلاء الذين نعبدهم. لماذا لا يرد الله شفاعتهم؟ يقول لأنهم ملائكة، ولأنهم صالحون، ولأنهم أولياء، لأنهم مقربون إلى الله عز وجل. فهمتم الشبهة أيها الإخوة؟ واضحة لكم؟ طيب، وقد بين الله تعالى حال هؤلاء مع الشفاعة، فقال كما في الآية التي ذكرها المؤلف: ويعبدون من دون الله، ها كملوا، ما لا يضرهم ولا ينفعهم، ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله. إذن هذا دليل الشفاعة الذي ذكره المؤلف. تتضح أكثر ويتبين ما ورد فيها من حكم هذه المسألة من خلال سياق الآية بتمامها، أسوق الآية بتمامها: ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم، ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله. ماذا قال الله؟ قل أتنبئون الله بما لا يعلم في السماوات ولا في الأرض، سبحانه وتعالى عما يشركون. هذه الآية أيها الإخوة إذا تأملناها بتمامها نجد أن فيها عدة فوائد. الفائدة الأولى: إنكار الله تعالى الشرك وذم من عبد معه غيره، لأن هؤلاء بشفاعتهم عبدوا غير الله، أليس كذلك؟ نعم. فالله عز وجل أنكر عليهم هذا الشرك وذم فعلهم. الفائدة الثانية: فيه دليل لما ذكره المصنف أنهم ما دعوا هؤلاء الأصنام ولا توجهوا إليهم إلا لطلب الشفاعة منهم. ما أين هذا؟ ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم. ماذا يقولون؟ يقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله. إذن هم عبدوهم لأجل ماذا؟ لأجل طلب الشفاعة منهم عند الله عز وجل. الفائدة الثالثة أن هذا العمل منهم شرك بالله تعالى. من أين هذا في الآية؟ من آخر الآية، لأنه سبحانه نزه نفسه عن شركهم، فقال سبحانه وتعالى ها عما يشركون. ثم قرر المؤلف رحمه الله تعالى أن الشفاعة نوعان، فقال والشفاعة شفاعتان، شفاعة منفية وشفاعة مثبتة، إلى آخر ما تمت قراءته. تقدم لنا ضابط الشفاعة المنفية. ما هي الشفاعة المنفية؟ قلنا هي التي ورد نفيها في القرآن والسنة. الصورة المذكورة هنا، الصورة المذكورة هنا للشفاعة من صور الشفاعة المنفية التي جاء القرآن بنفيها، معناها أن من طلب من غير الله وسأل غير الله شيئا لا يقدر عليه إلا الله، ولا يمكن إيجاده ولا تحقيقه، ولا يتمكن أحد من إيجاده وتحقيقه إلا الله، هذه ماذا؟ شفاعة منفية، وهي شرك. وعليه يقال أيها الإخوة، من طلب الشفاعة من غير الله وسأل غير الله فهو مشرك. بعبارة أخرى أيضا، من سأل غير الله وطلب الشفاعة من شخص في أمر لا يقدر عليه إلا الله فهو مشرك. إذن هذه الشفاعة أيها الإخوة التي نفاها القرآن. ثم ساق المؤلف الدليل رحمه الله على الشفاعة المنفية، فقال يا أيها الذين آمنوا أنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلة ولا شفاعة والكافرون هم الظالمون. نحن الآن نتكلم عن الشفاعة المنفية. أين النفي في هذه الآية في الشفاعة؟ في قوله ولا شفاعة، أحسنت. وهذا أيضا قول كقوله تعالى ليس لهم من دونه ولي ولا شفيع، ونحو ذلك من الآيات. وهذا النوع أيها الإخوة، هذا النوع هام أن يدركه المسلم وأن يتجنبه وأن يحذره. لما ذكر المصنف رحمه الله تعالى الشفاعة المنفية ذكر ضدها وهي الشفاعة المثبتة. ماذا قلنا في الشفاعة المثبتة؟ قلنا هي التي ورد إثباتها أين؟ في القرآن والسنة. طيب، فالشفاعة المثبتة هي التي وردت في النصوص الشرعية، أو وردت النصوص الشرعية بإثباتها. ومما وردت به النصوص أن الشفاعة لا تطلب إلا من الله. مما وردت به النصوص من ضوابط الشفاعة المثبتة أن الشفاعة لا تطلب إلا من الله تبارك وتعالى. ماذا قال المصنف هنا أيها الإخوة؟ قال الشفاعة المثبتة هي التي تطلب من الله، والشافع مكرم بالشفاعة، والمشفوع له من رضي الله قوله وعمله بعد الإذن، كما قال تعالى من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه. إذن نقول هناك ضوابط أيها الإخوة، ضوابط وقيود لابد من اعتبارها وتوفرها في الشفاعة المثبتة، واضح؟ لابد من قيود لها، لابد من ضوابط. ما هي هذه الضوابط؟ الأول، اكتبوا، أنه لا يشفع أحد عند الله إلا بإذن الله. هذه أولى ضوابط الشفاعة المثبتة، لا يشفع أحد عند الله إلا بإذن الله، كما قال تعالى أو قبل ذلك، لأن الشفاعة ملك لله، كما قال تعالى قل لله الشفاعة جميعا. والدليل هنا من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، لا أحد يشفع عند الله إلا بإذنه، لا يتمكن أحد من طلب الشفاعة من الله إلا إذا أذن الله بذلك. هذا الضابط الأول. الضابط الثاني أنه لا يشفع عند الله إلا من رضي الله قوله وعمله، كما قال المصنف والمشفوع له من رضي الله قوله وعمله بعد الإذن. إذن مع الإذن لا بد إيش؟ من الرضا. أنه لا يشفع أحد عند الله إلا لمن رضي الله تعالى قوله وعمله، كما قال تعالى وكم من ملك في السماوات لا تغني شفاعتهم شيئا متى إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى. إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى يدخل فيها صنفان أيها الإخوة، يدخل فيها رضا الله عن الشافع. الشافع سيأتي من هو، والمشفوع سيأتي من هو. إذن رضا الله عن الشافع وأيضا رضا الله عن المشفوع له، لا بد من هذا. الضابط الثالث أن الله لا يرضى إلا عن أهل التوحيد. إذا لم يكن هذا الشافع موحدا فلا اعتبار له ولا قيمة له، كما قال تعالى ولا يشفعون إلا لمن ارتضى. ولهذا المصنف هنا تأملوا ماذا قال، والشافع مكرم بالشفاعة والمشفوع له من رضي الله قوله وعمله بعد الإذن، كما قال تعالى من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذن. بعبارة أخرى نقول الشفاعة الصحيحة ما جمعت أصولا ثلاثة، رضى الله عن الشافع، وإذا رضي الله عن الشافع فقد كرمه أليس كذلك؟ ولهذا قال المصنف والشافع مكرم بالشفاعة. من هو الشافع؟ الشافع هو من يطلب الشفاعة من الله لغيره، يسأل الله عز وجل ويطلب من الله عز وجل أن يشفعه في غيره، أن يجعله وسيطا لينال هذا الإنسان الخير على يديه. الثاني رضا الله عز وجل عن المشفوع له. من هو المشفوع له؟ هو الذي تطلب له الشفاعة، والذي تسأل له الشفاعة عند الله. وهذا طبعا لابد أن يرضى الله عز وجل قوله وعمله كما قرر المصنف. والضابط الثالث كما تقدم هو إذنه تعالى في الشفاعة. انتهينا من القاعدة كم؟ الثانية. ننتقل للقاعدة الثالثة. يلا شدوا حيلكم، نستطيع أن ننهي الرسالة اليوم؟ يلا بسم الله، نسأل الله ذلك. طيب
رحمه الله. القاعدة الثالثة أن النبي صلى الله عليه وسلم ظهر على أناس
متفرقين
في عبادتهم،
نعم،
منهم من يعبد الملائكة ومنهم من يعبد الأنبياء والصالحين،
نعم،
ومنهم من يعبد الأشجار والأحجار، ومنهم من يعبد الشمس والقمر. وقاتلهم رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يفرق بينهم،
نعم.
ودليل قوله تعالى وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله. ودليل الشمس والقمر قوله تعالى ومن آياته الليل والنهار والشمس والقمر لا تسجدوا للشمس ولا للقمر واسجدوا لله الذي خلقهن إن كنتم إياه تعبدون. ودليل الملائكة قوله تعالى ولا يأمركم أن تتخذوا الملائكة والنبيين أربابا. ودليل الأنبياء قوله تعالى وإن قال الله يا عيسى ابن مريم إن كنت قلته فقد علمته، تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك، إنك أنت علام الغيوب. ودليل الصالحين قوله تعالى: أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب ويرجو رحمته
ويرجون
رحمته ويخافون عذابه. ودليل الأشجار والأحجار قوله تعالى: أفرأيتم اللات والعزى ومناة الثالثة الأخرى. وحديث أبي واكد الذي رضي الله عنه قال: خرجنا مع النبي صلى الله عليه وسلم إلى حنين ونحن حلفاء بأهل الكفر
نعم.
وللمشركين سدرة يقفون عندها ويلوثون بها حسبهم، يقال لها ذات ألوات. فمررنا بسدرة فقلنا: يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، اجعل لنا ذات ألوات كما لهم ذات ألوات.
أحسنت، بارك الله فيك. إذا تقررت أيها الإخوة القاعدة الثانية، فيأتي سؤال، انتبهوا، يأتي سؤال: هل هذا الشرك الذي نهى الله تعالى عنه وحذر منه، هل هو خاص بمن عبد صنما أو عبد حجرا أو عبد شجرا، أم أن هذا الشرك الذي نهى الله عنه العباد عام لكل ما عبد من دون الله، أيا كان هذا المعبود من دون الله ومهما كانت منزلته؟ بعبارة أخرى، من يعبد غير الله والإخوة والعياذ بالله ممن يعبد الشجر والحجر والأصنام، إذا تليت عليه الآيات في النهي عن الشرك وقيل له إنما تفعله هو شرك بالله وأنت واقع والعياذ بالله في الشرك، فيقول وانتبهوا، يقول: هذه الآيات، هذه الأحاديث تختص بمن يعبد الشجر والحجر، ونحن توجهنا في دعائنا وعبادتنا إلى الملائكة، فهي لا تتناول ولا يدخل عملنا في هذا الذي نقوم به من دعاء الملائكة والأنبياء والصالحين. فهمتم الآن؟ طيب، ما هو الجواب في رد هذه الشبهة وكشف هذا اللبس؟ هذه القاعدة تبين وتدفع الباطل من خلال هذه النصوص التي أوردها المصنف. ماذا قال المصنف رحمه الله تعالى؟ قال: إن النبي صلى الله عليه وسلم ظهر على أناس متفرقين في عبادتهم. لاحظوا معنى هذا، أنه لم تكن لهؤلاء الذين ظهر عليهم النبي صلى الله عليه وسلم معبودات معينة، لم تكن لهم مألوهات خاصة يعبدونها من دون الله، بل كانوا متفرقين. وهذا يعني أن شركهم، إذا قلنا أنهم متفرقون، فهذا يعني أن شركهم ماذا؟ ليس محصورا في الأوثان، ليس منحصرا في الأصنام فقط، بل كما قال المصنف: منهم من يعبد الملائكة، منهم من يعبد الأنبياء والصالحين، ومنهم من يعبد الأشجار والأحجار، منهم من يعبد الشمس، منهم من يعبد القمر. واضح؟ هذا معنى قوله متفرقين. طيب، ما هو موقف النبي صلى الله عليه وسلم من هؤلاء جميعا؟ ماذا قال المصنف؟ قال: قاتلهم رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يفرق بينهم. إذا نخلص من هذا البيان إلى عدة مسائل أيها الإخوة. المسألة الأولى: أن العبرة هي في عبادة من عبد غير الله، دون النظر إلى منزلة من عبد من دون الله ولا إلى من توجه إليه من دون الله، لأنها أصناف ومعبودات جاء النبي صلى الله عليه وسلم والعرب يعبدونها من دون الله، فهي معبودات متعددة، آلهة متفرقة متنوعة. واضح؟ إذن العبرة هي في عبادة غير الله بغض النظر عمن يعبد. المسألة الثانية أيها الإخوة، لا فرق في عبادة غير الله بين من يعبد الملائكة أو الأنبياء أو الصالحين وبين من يعبد الأشجار والأحجار والشمس والقمر. لماذا؟ لأن الكل لا يستحق العبادة، الكل لا يستحق العبادة أبدا، والكل لا يصلح أن يصرف له شيء من حق الله تعالى. فمن صرف حقا خالصا لله خاصا بالله فهو مشرك والعياذ بالله. المسألة الثالثة أيها الإخوة، أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يفرق بين فئة وأخرى ممن يعبد غير الله، بل حكم على الجميع بحكم واحد وهو الشرك بالله، وأخذ موقفا واحدا وهو القتال للجميع. فلم يقل مثلا إن من عبد الأشجار والأحجار والأصنام فإنه يقاتل، أما من عبد الصالحين والأنبياء والملائكة وهؤلاء الأخيار هذا لا يقاتل. هل قال النبي صلى الله عليه وسلم ذلك؟ لا. كما قال المؤلف أن النبي صلى الله عليه وسلم ظهر على أناس متفرقين في عبادتهم، ثم قال رحمه الله وقاتلهم رسول الله ولم يفرق بين أحد منهم. هذا هو هدي النبي صلى الله عليه وسلم. طيب، ما الدليل على ما قال المصنف؟ الدليل على هذا كما قال هنا وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين لله. الدليل أي على قتال المشركين من غير تفريق بينهم على حسب معبوداتهم التي عبدوها من دون الله، قوله تعالى وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله. في هذه الآية أمر من الله تعالى المؤمنين بقتال الكفار والمشركين، لأنه قال وقاتلوهم. طيب، ما هو الغرض من هذا القتال؟ ما هو المقصود منه؟ ما هو الهدف منه؟ الجواب في الآية حتى لا تكون فتنة. ما معنى الفتنة هنا؟ الشرك. أي قاتلوهم حتى لا يكون أي شرك بالله تعالى على ظهر هذه الأرض. وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة أي شرك بالله. اجتهدوا واحرصوا على تحقيق هذا المطلب الشرعي وهو القتال لأجل إعلاء كلمة الله، ويكون الدين كله لله. ما معنى يكون الدين كله لله؟ أي يذعن هؤلاء المشركون، هؤلاء المشركين لله تعالى، أي يدفع الله شرهم عن الدين، أن يكون هذا الإسلام الذي بعث به النبي صلى الله عليه وسلم هو العالي، هو الذي يكون في الأعلى. وهذه الآية أيها الإخوة وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة فيها عدة فوائد. الفائدة الأولى في قوله وقاتلوهم، وهذا عام كما قال المصنف لكل المشركين الذين عبدوا الله وعبدوا غيره معه، فيدخل فيه من عبد الصالحين الأنبياء الأنبياء الشمس الحجر القمر. هل استثنى الله عز وجل أحد من الكفار؟ ما استثنى أحد. وقاتلوهم. طيب، الفائدة الثانية فيه بيان إلى أي حد يكون الكفار. قال حتى لا تكون فتنة، أي حتى يزول الشرك بكل أنواعه وشتى صوره، وهذا عام في كل شرك بالله عز وجل. إذن الفائدة الأولى عامة في كل من عبد غير الله، الفائدة الثانية في كل شرك جعل مع الله تبارك وتعالى وكل شيء عبد من دون الله. الفائدة الثالثة أيها الإخوة بيان المقصود من هذا القتال، وهو أن تظهر عبادة الله، أن يعلو الإسلام، أن تنتشر طاعة الله تبارك وتعالى، أن ينتشر الإخلاص لله تبارك وتعالى، أن يوحد الله جل وعلا. هذا يعني أيها الأخوة فائدة هامة، أنه ليس المقصود من القتال هو سفك الدماء، يعني كما يصور المسلمون أنهم متعطشون العياذ بالله للدماء، ليس هذا هو الغرض. المسلمون يريدون الخير للناس، المسلمون يرحمون الناس فيدخلونهم يخرجونهم من عبادة العباد إلى عبادة رب العباد سبحانه وتعالى. ليس المقصود هو سفك الدماء، ليس المقصود هو أخذ الأموال، إنما المراد أن تطهر الأرض من الشرك بالله تبارك وتعالى. واضح إلى هنا؟ طيب، ثم ذكر المؤلف رحمه الله دليل كل معبود عندما سرد وقال: منهم من يعبد الملائكة، ومنهم من يعبد الأنبياء والصالحين، ومنهم من يعبد الأشجار والأحجار، ومنهم من يعبد الشمس والقمر، ثم ذكر دليل كل معبود من دون الله. من هذه المعبودات التي يعبدها العرب، والنبي صلى الله عليه وسلم جاءهم وهم متفرقون فيها، فقال رحمه الله: ودليل الشمس والقمر قوله تعالى: لا تسجدوا للشمس ولا للقمر. لماذا أيها الإخوة لا نسجد للشمس ولا للقمر؟ لأنهما مخلوقان، والمخلوقات يستحق العبادة، أليس كذلك؟ لا، أحسنتم، والمخلوق لا يستحق العبادة. المعنى: اعبدوا الله وحده، لا تشركوا في عبادة الله أحدا، واسجدوا لله الذي خلقهن إن كنتم إياه تعبدون. أي اعبدوا الله وحده، اتركوا عبادة ما سواه، خصوه وحده بالإخلاص جل وعلا دون سواه، دعوا عبادة ما سواه من المخلوقات. طيب، هذه المخلوقات حتى لو كانت أحجامها كبيرة؟ نعم. حتى لو كانت منافعها كثيرة؟ نعم. وإن كثرت منافعها وإن كبرت أحجامها، فالله جل وعلا هو الذي خلقها، هو الذي سخر منافعها لكم. كيف عرفنا أن هناك من يعبد الشمس أيها الإخوة في الآية؟ لأن الله نهانا عن السجود لها: لا تسجدوا للشمس ولا للقمر. هذا يعني أن هناك من المخلوقين من يعبد الشمس ومن يسجد للقمر. هذا ما يتعلق بالشمس والقمر. ثم قال: دليل الملائكة قوله تعالى: ولا يأمركم أن تتخذوا الملائكة والنبيين أربابا، أي لا يأمركم بعبادة غير الله من الملائكة، لأن الملائكة خلقهم الله جل وعلا كما خلق غيرهم، فإن عبادة غير الله من دون الله كفر مخرج من الملة، سواء من عبد الملائكة أو غيرهم. لهذا قال في تتمة الآية ماذا؟ أيأمركم بالكفر بعد إذ أنتم مسلمون؟ لا يمكن أن يأمركم بالكفر بعد إذ أنتم مسلمون. ثم قال: ودليل الأنبياء قوله تعالى: وإذ قال إبراهيم، وإذ قال الله يا عيسى ابن مريم الآيات. هذا الخطاب أيها الإخوة من الله تعالى لعبده ورسوله من؟ عيسى عليه الصلاة والسلام. أحسنتم. ماذا يقول الله عز وجل له يوم القيامة بحضور من عبده واتخذه إلها هو وأمه من دون الله؟ وإذ قال الله يا عيسى ابن مريم أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله؟ فينكر عيسى عليه الصلاة والسلام ذلك. ماذا يقول؟ يقول: سبحانك، ما يكون لي أن أقول ما ليس لي بحق. نزه عيسى عليه الصلاة والسلام الله تعالى عن هذا الكلام الشنيع القبيح الكبير، لأنه لا يليق بالله عز وجل. أنا معبود وأنا مربوب وأنا مخلوق، أدعو الناس إلى أن يعبدوني؟ لا يمكن. وهذا فيه أيها الإخوة أن عبادة الأنبياء وقعت، أليس كذلك؟ وأنها شرك بالله عز وجل. ثم قال سبحانه: ودليل الصالحين قوله تعالى: أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب ويرجون رحمته ويخافون عذابه. هذه الآية لها سبب نزول. جاء في صحيح مسلم أن نفرا من الإنس، جماعة من الإنس كانوا يعبدون الجن، فأسلم النفر من الجن ووحدوا الله عز وجل وأخلصوا له الدين، واستمسك الإنس بعبادتهم، استمروا على عبادتهم مع أنهم أسلموا ودخلوا في دين الله. فماذا قال الله عز وجل عن هؤلاء الصالحين من الجن؟ أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب ويرجون رحمته ويخافون عذابه. في هذه الآية أيها الإخوة يخبر تعالى عن الكفار من الجن الذين عبدوا غير الله من الصالحين، وأن هؤلاء الصالحين من الجن الذين أسلموا هم الآن في شغل شاغل وفي بعد عن هؤلاء الإنس الذين لا زالوا على عبادتهم، لا زالوا مستمرين وباقين على عبادتهم من دون الله. فقال سبحانه أولئك أي الصالحين، أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة، أي هؤلاء الصالحون الذين عبدوا من دون الله جل وعلا يعبدون الله ويتقربون إليه سبحانه بما يستطيعون من الأعمال الصالحة ويرجون رحمة الله ويخافون عذاب الله عز وجل، فلذلك هم يفعلون ما أمر الله عز وجل به ويتركون ما نهى عنه. فهذا فيه دليل أيضا على أن ماذا؟ على أن الصالحين عبدوا من دون الله. وإذا كان أيها الإخوة يعني من عبد مع الله، من عبد مع الله هو من يعبد الله، فكيف يجعل شريكا مع الله؟ فهمتم؟ الذي يعبد الله ويخلص لله كيف يعبد من دون الله؟ ما يمكن هذا أبدا أيها الإخوة. إذن نقول إذا كان من عبد مع الله هو من يعبد الله فكيف يجعل شريكا مع الله تعالى. ثم قال ودليل الأشجار والأحجار قوله تعالى أفرأيتم اللات والعزى. هذه أيها الإخوة أسماء آلهة للكفار كانوا يعبدونها من دون الله، اللات والعزى ومنات. فيقول الله عز وجل أفرأيتم اللات، الآن دليل ماذا؟ الأشجار والأحجار، انتبهوا وسيتبين لكم علاقة هذه الآية بما قال المؤلف أن هناك من عبد الأشجار والأحجار. فيقول أفرأيتم اللات والعزى. اللات ما هي؟ اللات هي صخرة. المؤلف ماذا يقول؟ عبادة الأحجار صخرة بيضاء، يقول المؤرخون منقوشة عليها ستار لها خدم حوله فناء كبير، كانت إحدى قبائل العرب وهي ثقيف تتبعها ويفتخرون بها ويعبدونها من دون الله. إذن هي في الأصل ماذا؟ حجر. العزة هي عبارة ماذا يقول العلماء؟ عن شجرة. هذه الشجرة أيضا عليها بناء، عليها أستار بمنطقة اسمها نخلة. هذه المنطقة لا زالت بهذا الاسم بين مكة والطائف. من كان يعظمها من العرب؟ قريش تعظمها وتدعوها من دون الله. إذن هذا الأول حجر والثاني شجر. العزة عبارة عن شجرة كما قلت. منات أيضا عبارة عن صخرة كبيرة، كانت قبيلة الأوس والخزرج يحرمون من عندها بالحج ويعبدونها من دون الله، وهي في منطقة بين مكة والمدينة. نحن المسلمون من أين نحرم؟ المواقيت التي حددها النبي صلى الله عليه وسلم. هؤلاء إذا أرادوا الحج يذهبون إلى من؟ إلى هذا الصنم، إلى هذه الصخرة ويحرمون من عندها على طريقتهم طبعا. طيب هذه الآية إذن نستفيد منها أن الله ينكر على المشركين اتخاذهم هذه المعبودات من الأشجار والأحجار، لأن المصنف كما قلنا قال ودليل الأشجار الأحجار الأشجار والأحجار قوله تعالى فرأيتم اللات والعزى. إذن استدلال المصنف صحيح أليس كذلك؟ طيب هل هذه الأشجار نفعتهم؟ هل هذه الأحجار وجدوا فيها ما يريدون؟ الحقيقة أبدا. لماذا؟ لأنها صخرات وشجرات مخلوقة لا تنفع ولا تضر. فيعني يا سبحان الله، يعني بشر رزقهم الله العقل والإدراك ومعرفة ما ينفع وما يضر، ثم يعبدوا أحجارا جامدة، يتوجه إلى أشجار يكسرها ثم يحرقها أين هذه العقول؟ شيء لا يكاد يخطر بالبال. عندما يقال له خذ هذا السم بضعه في فمك يرضى؟ لماذا؟ لأنه متأكد أنه سيموت. الشرك أعظم والعياذ بالله من هذا السم. الشرك يميت الجميع، يميت القلب، يميت العقل، يدخل الناس الإنسان والعياذ بالله في النار. أرى أنكم قد تعبتم، فلهذا سأذكر لكم قصة تنشطكم، طيب، ولعلها أيضا تحمسكم للدعوة إلى التوحيد وتعطيكم الطريقة للقضاء على الشرك بالله. أحد الصحابة رضي الله عنه اسمه عمرو بن الجموح رضي الله عنه. عمر هذا رضي الله عنه كان سيدا من سادات بني سلمة وشريفا من أشرافهم يقول العلماء، وكان مع كمال عقله وسيادته وشرفه اتخذ في داره صنما من خشب، من خشب، ها، دليل الأشجار والأحجار كما قلنا. سمى هذا الشجر منات، الحجر منات، الشجر منات. يقول أهل العلم أسلم فتيان من بني قبيلته، من بني سلمة، معاذ بن جبل، ابنه معاذ ابن عمرو بن الجموح، غيرهم شباب أسلموا ووفقهم الله للدخول في الإسلام. كانوا هؤلاء الشباب يدلجون أن يدخلون بالليل على صنم من عمرو بن الجموح، احفظوا اسمه. قال فيحملون هذا الصنم ثم يطرحونه أجلكم الله في بعض حفر بني سلمة وفيها عذيرات الناس ما يخرج من بطونهم منكسا على رأسه، لا يضعونه هكذا، لا يضعونه بالمقلوب. قال فإذا أصبح عمرو رضي الله عنه يقول ويلكم من عدا على آلهتنا هذه الليلة، يعني قفوا على هذه الكلمة، من عدا على آلهتنا هذه الليلة. تفكروا أيها الإخوة في هذه العبارة، آلهة يعتدى عليها، أي آلهة هذه؟ طيب، قال لاحظوا أيضا ثم يغدو يلتمسه، الإله ضائع، الإله مفقود ابحثوا عنه. قال ثم يغدو يلتمسه حتى إذا وجده غسله طهره طيبه. ثم قال، يقول هو للآلهة لإلهها، والله لو أعلم من فعل بك هذا لا أخزيته. الإله لا يستطيع الدفاع عن نفسه. قال الراوي فإذا أمسى ونام فعلوا أيضا ذلك بصنمه، يعني كما فعلوا بالأمس فعلوا اليوم، فيغدو فيلتمسه أيضا فيجده بمثل الحال التي رآها عليها، رأى الصنم عليه بالأمس، فيغسله ويطهره ويطيبه. قال فيغدون عليه إذا أمسوا رضي الله عنهم فيفعلون به ذلك. قال فلما طال هذا الأمر كل يوم على نفس الحال، هذه ليست يعني حالة مستقرة كما يقال. قال فلما طال عليه استخرجه من حيث القوه كما قلت لكم في عذرات الناس أجلكم الله. قال فغسله وطهره وطيبه، ثم في اليوم الأخير ماذا قال؟ جعل عليه سيفا، جعل في رقبته سيفا فعلقه عليه. طيب، ثم قال والله لا أعلم من يصنع بك ما ترى، يخاطب الإله، والله لا أعلم من يصنع بك ما ترى، لكن لاحظوا ماذا يقول، إن كان فيك خير فامتنع فهذا السيف معك. يعني يخاطب الإله ويقال له إن كان فيك خير، أصلا الخير كله من الله أليس كذلك؟ فهذا يقول لآلهته إن كان فيك خير تستطيع أن تنفعني فدافع عن نفسك. طيب، قال فلما أمسى رضي الله عنه ونام أيضا غدوا وأخذوا السيف، الشباب هؤلاء معاذ وابنه ابن معاذ ابن عمرو بن الجموح معاذ، قال أخذوا السيف من عنقه ثم أخذوا كلبا ميتا، لاحظوا، فقرنوه به في حبل. يعني أخذوا السيف من هذا الإله، جعلوا فيه أيضا مع السيف، جعلوا مع هذا الإله كلب، هذا الكلب ميت ليس حي أيضا، طيب ربطوه فيه في هذا الإله، ثم ألقوه في بئر من آبار أيضا بني سلمة فيها عذرات الناس. قال وقد عمرو بن الجموح فلم يجد إلهه الذي كان يعبده، فخرج يتبعه حتى وجده في تلك البئر أيضا منكسا كما قلت على رأسه، مقرونا به كلب، وهذا الكلب ميت. قال الراوي فأبصر شأنه لما رآه، انتبه لنفسه. هذه كانت عبرة، وهي خطة أيضا من خطط الصحابة في ماذا؟ في القضاء على هذا الشرك. فأسلم رضي الله تعالى عنه وأرضاه، ورجع إلى الله تبارك وتعالى. لعل القصة عجبتكم. طيب إذن من الأدلة أيضا، نعم من الأدلة أيضا على هذا على أن الأشجار عبدت والأحجار عبدت من دون الله، الحديث الذي ساقه المصنف قال وحديث أبي واقد الليثي رضي الله عنه قال خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى حنين. الحديث هذا الحديث أيها الإخوة حديث عظيم، وهو أيضا من الأحاديث المبينة لهذه المسألة، وهي أن الأشجار عبدت من دون الله، وأن الأحجار عبدت من دون الله تبارك وتعالى. هذا الحديث كما قلت لكم حديث أبي واقد الليثي كما قال المصنف، يقول لما خرجنا مع النبي صلى الله عليه وسلم إلى حنين ونحن حدثاء عهد بكفر، يعني أننا قريبون، يعني أصبحنا مسلمين قريبون عهد بكفر. قال وللمشركين سدرة يعكفون عندها، ما معنى يعكفون؟ أي يقيمون عندها، يعظمونها ويتبركون بها، يعكفون عندها وينوطون بها أسلحتهم، أي يعلقون أسلحتهم بهذه الشجرة طلبا للبركة من هذه الشجرة. فقلنا يا رسول الله اجعل لنا ذات أنواط، يعني سألوا النبي صلى الله عليه وسلم وطلبوا منه أن يجعل لهم سدرة كهذه كسدرة هؤلاء المشركين. فماذا قال صلى الله عليه وسلم؟ قال عليه الصلاة والسلام الله أكبر، إنها السنن، قلتم كما قال موسى لقومه اجعل لنا إلها كما لهم آلهة، والذي نفسي بيده لتركبن سنة من كان قبلكم، يعني لتسلكن ماذا؟ سنن من كان قبلكم من اليهود والنصارى، وتسيرون على دربهم فتشركون بالله والعياذ بالله. هذا المعنى أو هذا الحديث يخبر النبي صلى الله عليه وسلم فيه، أو يخبر عفوا أبو واقد الليثي رضي الله عنه فيه، بواقعة فيها في الحقيقة موعظة لكل مسلم، أنهم غزوا يقول مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إحدى الغزوات وهي حنين، وكان هؤلاء الصحابة رضي الله عنه ومنهم أبو واقد دخولهم في الإسلام قريبا، وتعرفون مع قرب الإسلام يخفى بعض أحكام التوحيد على المسلمين. قال فلما رأوا ما يصنع المشركون من التبرك بالشجرة طلبوا من الرسول عليه الصلاة والسلام أن يجعل لهم شجرة مثلها، فكبر النبي صلى الله عليه وسلم وقال سبحان الله. لماذا قال هذا؟ استنكارا وتعظيما وتنزيها لله جل وعلا عن هذا الطلب الكبير. وأخبر عليه الصلاة والسلام أن هذه المقالة مقالة قوم موسى، لما رأوا من يعبد الأصنام قالوا اجعل لنا إلها كما لهم آلهة. سبحان الله، كيف يكون هذا؟ فهذا أيها الإخوة يعني سير وجريان على طريقة من السابقين من المشركين. ثم أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن هذه الأمة ستتبع طريقة النصارى واليهود وتسلك مناهجهم وتفعل كما يفعلون في طلب عبادة وعبادة غير الله. الله أكبر، إنها السنن، قلتم والذي نفسي بيده كما قالت بنو إسرائيل لموسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة. هذا الحديث فيه فوائد أيها الإخوة، يعني لابد أن نعرج عليها. من هذه الفوائد أن التبرك بالأشجار شرك كما قال المصنف، ودليل الأشجار والأحجار، ومثلها أيضا الأحجار وغيرها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أنكر على الصحابة وكبر الله ونزهه عن طلبهم. من الفوائد أيضا أن سبب عبادة الأصنام وتعظيمها هو تعظيمها، سبب عبادة الأصنام هو تعظيمها، هو العكوف عندها، هو التبرك بها. أيضا من الفوائد أن الإنسان قد يستحسن شيئا يظنه قرب إلى الله لكنه في الحقيقة يعبده. الصحابة لما رأوا هذه الشجرة التي يعبدها المشركون ظنوا ماذا؟ أن هذا أمر حسن، فقالوا يا رسول الله اجعل لنا إلها، يا رسول الله اجعل لنا ذات أنواط كما لهم ذات أنواط. فهم استحسنوا هذا بظنهم أن هذا يقرب إلى الله، فأنكر النبي صلى الله عليه وسلم ذلك عليهم. والأمر الرابع أنه ينبغي للمسلم إذا رأى ما لا ينبغي سواء في جانب الدين أو غيره أن يسبح الله وأن يكبر الله عما لا يليق به سبحانه وتعالى. هذه بعض الفوائد من هذا الحديث التي ذكرها الشيخ صالح الفوزان حفظه الله تعالى.
القائلة الرابعة أن المشرك زماننا أغلظ شركا،
أن مشرك زماننا أغلظ شركا،
أن مشرك زماننا أغلظ شركا من الأولين. لأن الأولين يشركون في الرجاء
في الرخاء،
يشركون في الرخاء فيخلصون في الشدة، ومشرك زماننا يشركهم دائما في الرخاء والشدة. ودليل قوله تعالى فإذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين.
نعم أحسنت.
فلما نجاهم إلى البر
هذه أيها الإخوة هي آخر قاعدة من هذه القواعد الأربع، وبإذن الله ننتهي من هذه الرسالة إن شاء الله. هذه القاعدة أيضا هامة، من خلالها يتبين لطالب العلم فضل الله عليه وإكرامه بنعمة الإيمان والتوحيد، وإنقاذه أيها الإخوة من بلايا الشرك وآفاته. مراد المؤلف رحمه الله من هذه القاعدة وهدفه منها بيان غلظ شرك المتأخرين، وأنه والعياذ بالله شنيع شديد قبيح، وأنه أغلظ شركا وأشد من شرك الأولين. ومن نظر أيها الإخوة في النصوص الشرعية ووقف عندها وتأملها ظهر له فعلا أن شرك المتأخرين أقبح وأشد من شرك الأولين، وهذا من عدة جهات بينها المؤلف رحمه الله تعالى. الجهة الأولى ما بينه المؤلف رحمه الله بقوله لأن شرك الأولين، لأن الأولين يشركون في الرخاء والشدة، لأن الأولين يشركون في الرخاء ويخلصون في الشدة، ومشركوا زماننا شركهم دائما في الرخاء والشدة. وأنت تقرأ يا طالب العلم القرآن وعليك أن تتأمل الآيات الواردة في الدعاء، فستجد أخي الكريم أن شرك المتقدمين في الرخاء وفي حال اليسر فقط، أما في الشدة وفي المصاعب فهم لا يلجؤون إلا إلى الله، ويخلصون لله، ويدعون معبوداتهم أيضا التي يعبدونها. أما شرك المتأخرين والعياذ بالله فهم فهو دائم كما قال المؤلف في الرخاء والشدة. وما يبين لنا أيها الإخوة هذا الآيات العديدة التي بينها الله تبارك وتعالى لنا في كتابه، فالله جل وعلا ذكر لنا آيات كثيرة فيها هذه المسألة، منها قوله تعالى وما بكم من نعمة فمن الله ثم إذا مسكم الضر فإليه تجأرون. معنى تجأرون أي تضجون في الدعاء وفي التضرع إلى الله لعل الله أن يكشف بكم ما نزل بكم من الشدة. ثم إذا كشف الضر عنكم والعياذ بالله إذا فريق منكم بربهم يشركون. قال تعالى هو الذي يسيركم في البر والبحر، تأملوا، حتى إذا كنتم في الفلك في السفينة وجرينا بهم بريح طيبة وفرحوا بها جاءتها ريح عاصف وجاءهم الموج من كل مكان وظنوا أنهم أحيط بهم دعوا الله مخلصين له الدين لئن أنجيتنا، لاحظوا، لئن أنجيتنا لنكونن من الشاكرين. فلما نجاهم إذا هم يبغون في الأرض بغير الحق، كذبوا والعياذ بالله. قال تعالى فإذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين فلما نجاهم إلى البر إذا هم يشركون. قال تعالى وإذا غشيهم موج كالظلل، يعني عظمة هذا الموج أنه يكون كالظلل عليهم والعياذ بالله، دعوا الله مخلصين له الدين. قال فلما نجاهم إلى البر فمنهم مقتصد وما يجحد بآياتنا إلا كل ختار كفور. هذا أمر خطير وعظيم أيها الإخوة. أحد الصحابة رضي الله عنهم وهو عكرمة بن أبي جهل رضي الله عنه فر من النبي صلى الله عليه وسلم حين فتحت مكة وركب البحر فارا من النبي صلى الله عليه وسلم. قال فلما اضطرب البحر عليهم، هاج البحر، وشاهدوا من أمر الله ما شاهدوا من الموت المحقق، قال بعضهم لبعض أي المشركين ادعوا الله. ماذا يقولون؟ ادعوا الله فإنه لا ينجيكم من هذا إلا هو سبحانه وتعالى، لا ينجيكم من هذه الشدة التي وقعتم فيها إلا هو سبحانه. هنا فكر عكرمة رضي الله عنه كما فكر من؟ عمرو بن الجموح. فكر عكرمة فقال والله إن كان لا ينفع في البحر إلا هو فإنه لا ينفع في البر إلا هو. تأملوا، هكذا أعمل عقله. ثم قال رضي الله عنه والله لئن أخرجني الله من هذا، أي نجاني من هذه المشكلة والبلية وهذا الموج، لأذهبن إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فلأضعن يدي في يده. فنجاه الله تعالى وذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم وأسلم وحسن إسلامه وكان من قادة المسلمين. نعم. أما مشركو هذا الزمان أيها الإخوة فإنه غليظ والعياذ بالله، ولهم من القصص والمواقف ما يعجب منه الإنسان. ليس كل إنسان الإنسان العاقل. أضرب لكم أمثلة أيها الإخوة على هذا. جاء في كتاب الدرر السنية وهو كتاب كبير يقع في 16 مجلد أن رجلا رأى ما يفعل أهل الطائف، طبعا أهل الطائف في المملكة وقبل أن يكرمها الله بالإسلام والسنة والتوحيد. قال أن رجلا رأى ما يفعل أهل الطائف من الشعب الكفرية والأعمال السيئة والشرك بالله، فقال هذا الرجل الغيور أهل الطائف لا يعرفون الله إنما يعرفون ابن عباس لأنهم كانوا يعبدون ابن عباس رضي الله عنه. فقال بعض من يترشح للعلم، لاحظوا بعض من يترشح هذا يعد من كبارهم من العلماء، قال معرفتهم لابن عباس تكفي لأنه يعرف الله. طيب ابن عباس ميت، ابن عباس مقبور، ابن عباس مدفون، يقول معرفة هؤلاء الذين يعبدون ابن عباس كافية. لماذا؟ لأن ابن عباس يعرف الله. هذا عقل؟ وقال شيخنا محمد أمان الجامي رحمه الله الذي ذكرته لكم قبل قليل، وهو يعني ممن أدرك هذه الأعمال، يقول: نعم، يقول: رأيت بعيني الشيخ محمد وسمعت بأذني ذلك، يعني الاستغاثة بغير الله تبارك وتعالى. يقول: كدنا على الغرق وكانت السفينة تضطرب، وإذا اضطربت السفينة طبعا خاف الركاب، أليس كذلك؟ قال: والكل يجأر ويدعو. قال: لم نسمع أحدا منهم يجأر باسم الله، إنما يجأرون، هذا أقول لكم شرك المتأخرين، إنما يجأرون: يا ابن علوان، وهم يجأرون: يا شيخ البحر، يا شيخ فلان. لم نسمع أحدا منهم يقول: يا الله. وهذا يدل على صدق ما قاله المؤلف رحمه الله، أن شرك هؤلاء المتأخرين أغلظ وأشد من شرك المتقدمين. إذن ذكرنا ماذا؟ الجهة الأولى من الجهات التي فيها أن شرك المتأخرين أغلظ من شرك الأولين، وهي أن شرك الأولين في الرخاء، وشرك المتأخرين في الشدة وفي أشف الشدة والرخاء دائما. الفرق الثاني أو الجهة الثانية أن الأولين أيها الإخوة يدعون مع الله في الغالب مقربين، يعني يدعون الأنبياء، الملائكة، الصالحين، أو يدعون الأشجار والأحجار، كما يقال ليست عاصية، هذه أحجار جمادات لا تعرف، ليست عاصية، لم تعصي الله عز وجل. أما المتأخرون العياذ بالله فماذا يفعلون؟ يدعون ويسألون الله حتى الفجار، حتى الفساق، حتى الحمير، والعياذ بالله. أحد المشايخ توفي رحمه الله، وهم مشايخ المغرب، جاء إلى الشيخ ابن باز رحمه الله، وهو يعني من العلماء، هداه الله إلى التوحيد والسنة، ويعني تجاوز 90 وهو يدعو إلى الله عز وجل. يقول الشيخ ابن باز: قبل أن أصبح موحدا أنا يا شيخ كنت أعبد حمارا. يقول الشيخ: كيف هذا؟ تعبد حمار؟ يقول: نعم. يقول: حمار؟ يقول: حمار. هكذا يقول الشيخ ابن باز، لأن الشيخ متعجب، يقول: تعبد حمار؟ يقول: لا، أعبد حمار والعياذ بالله. فهذا دليل أيها الإخوة على أن هؤلاء المتأخرون يعبدون أجلكم الله الحيوانات والفساق والفجار إلى غير ذلك. الفرق الثالث أن المشركين المتقدمين أيها الإخوة والأوائل لم يكونوا يشركون مع الله شيء أبد، يعني في شيء من الملك أو التصرف أو التدبير، لم يقولوا هذا أبدا. المتأخرون العياذ بالله جعلوا لمن يعظمونه ويدعونه من دون الله تصرفا في الكون والعياذ بالله، وهذا شرك كبير. فالشرك عند الأوائل كان في الحب، في البغض، في التأله، في العبادة. لم يقل واحد منهم إن أصنامهم وأوثانهم ماذا؟ مساوية لله في أنها تخلق وتنصر وتدبر وتصرف، بخلاف شرك المتأخرين والعياذ بالله. جعلوا هذه الأعمال التي خاصة بالله جعلوها لمعبوداتهم. طيب، وهنا مسألة أخيرة أختم بها هذه الرسالة، وهي أيها الإخوة: ما أسباب غلظ شرك المتأخرين؟ لماذا كان هذا الشرك غليظا في جانب المتأخرين؟ أذكر بعض الأسباب على سبيل الإجمال. السبب الأول، أعظم سبب، هو الجهل بحق الله. ما هو حق الله؟ هو توحيده والإيمان به سبحانه. وسأذكر لكم حديثا عظيما يبين لنا الموقف العظيم من النبي صلى الله عليه وسلم في التعريف بالله، من هو الله، في تعظيم ما لله عز وجل، ما هو الواجب على الإنسان. يقول الصحابي الجليل جابر بن سليم رضي الله عنه: رأيت رجلا يصدر الناس عن رأيه، لا يقول شيئا إلا صدروا عنه. فقلت: من هذا؟ قالوا: رسول الله صلى الله عليه وسلم. فجاء هذا الصحابي وسلم على النبي صلى الله عليه وسلم ثم قال: أنت رسول الله؟ قال: أنا رسول الله. ثم ماذا قال؟ أنا رسول الله الذي إذا أصابك ضر ودعوته كشفه عنك، وإن أصابك عام سنة أي قحط وشدة فدعوته أنبتها لك، وإذا كنت بأرض فقرى قفرى أو فلات من الأرض فضلت راحلتك فدعوته ردها عليك. هذا هو الله سبحانه وتعالى. والنبي صلى الله عليه وسلم يخاطب هؤلاء الأعراب على حسب ماذا؟ عقولهم، وعلى حسب تفكيرهم عليه الصلاة والسلام. السبب الثاني أيها الإخوة من أسباب شرك غلظ، من أسباب غلظ شرك المتأخرين، عدم العلم بحقيقة ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم من عند الله، وما علمه صلى الله عليه وسلم لأمته من التوحيد والإخلاص لله. لم يعلموا هؤلاء حقيقة لا إله إلا الله، لم يدركوا حقيقة محمد أشهد أن محمد رسول الله، لم يعلموا أن إله الحق، الإله الحق هو الذي ترغب إليه القلوب عبادة، استعانة، محبة، تعظيما، خوفا، رجاء، إجلالا، إكراما لله جل وعلا. لم يعرفوا أن التوحيد حق لله سبحانه وتعالى، لا يجوز أن يشرك معه غيره سبحانه، فلا يدعى إلا الله، لا يخاف إلا من الله. لم يعلموا أن الذي يجيب الدعاء ويكشف البلاء، وأنه يهدي، وأنه يغني، وأنه يفقر، وأنه جل وعلا ينزل النعم، وأنه يعلم السر وأخفى إلا الله جل وعلا. السبب الثالث: مشايخ الضلال وأئمة الفساد الذين خافهم النبي صلى الله عليه وسلم على أمته. قال عليه الصلاة والسلام: إنما أخاف على أمتي الأئمة المضلين. أي شر الناس الذين أخافهم على أمتي هم الأئمة، هؤلاء المائلون عن الحق، الذين يقلبون حقائق الأمور، الذين يفسدون على الناس دينهم، الذين يشككونهم في أوامر الله وفي أوامر النبي صلى الله عليه وسلم، وهم كثر والعياذ بالله، وأنتم ربما رأيتم شيئا من ذلك. السبب الرابع والأخير: العناد ورفض الحق. لكن هذا العناد ورفض الحق أيها الإخوة جاء من أين؟ جاء بسبب الجهل، وجاء بسبب الأئمة المنحرفين عن الحق، يظنون أن هؤلاء الجهال أن من دعاهم إلى توحيد الله، إلى الإخلاص لله، يظنون أنه يطعن في الأنبياء، يظنون أنه يتنقص الصالحين، يظنون أنه لا يقيم للملائكة وزنا، والحقيقة بخلاف ذلك. لم يدر هؤلاء والعياذ بالله أن لله حقا خالصا، ولهؤلاء المخلوقين أيضا حقوقا. لا يعني أننا إذا عبدنا الله تنقصنا هؤلاء أبدا، هذا لا يكون لا كان ولا يكون والعياذ بالله من أهل التوحيد والإيمان. هذا هو ختام هذه الرسالة أيها الإخوة. أسأل الله جل وعلا لي ولكم التوفيق والسداد، وأنصح نفسي وإخواني بقراءة لا إله إلا الله هذه الرسالة عدة مرات حقيقة، وأن نفهم كل قاعدة، وأن نفهم دليلها، وأن نستوعب الأدلة عليها، وأن نفهم كلام أهل العلم الذي قيل لنا في هذا الشرح: تراجعون وتكررون وتجتمعون أيضا، وأيضا تجعلون يعني هكذا مذكرة لكم في هذا الشرح، تضعون عليه سؤال وجواب أيا كانت الطريقة. فالقصد أنكم تهتمون بهذه الرسالة، لأنها كما ترون تعالج أعظم حق لله وهو التوحيد لله سبحانه وتعالى. أسأل الله لي ولكم التوفيق والسداد، والحمد لله رب العالمين. يقول الأخ: سعادة الشيخ، أنا لست بسعادة ولا فضيلة، أنا أخوكم يوسف الحمادي، هذا يكفينا منكم. ومن أراد منكم أن يكنيني فليقل لي أبو عمر، فابن الكبير اسمه أبو فاسمه عمر، نسأل الله أن يهديه ويصلحه. يعني لا أريد هذه العبارات الكبيرة التي يعني يقولها بعض الإخوة، كما قلت لكم أنا أخوكم ومثلكم لا فرق بيني وبينكم. يقول الأخ: ما مدى صحة الحديث بتخصيص قراءة سورة الكهف في يوم الجمعة؟ الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم ثابت في هذا، قال صلى الله عليه وسلم: من قرأ سورة الكهف يوم الجمعة جعل الله له من النور ما بين الجمعتين، يعني هذه الجمعة والتي تليها يجعل الله لك نورا، هذا نور معنوي طبعا ليس نورا محسوسا. وقال صلى الله عليه وسلم: من قرأ سورة الكهف يوم الجمعة جعل الله له من النور ما بينه وبين البيت العتيق. فهذه السورة من السنة أن يقرأها الإنسان كل جمعة، وتبدأ قراءتها من ليلة الجمعة يعني يوم الخميس ليلة الجمعة، وتستمر إلى قبيل أذان المغرب. إذا أذن المغرب انتهى يوم الجمعة خلاص. فالوقت عندنا ماذا؟ كل هذا وقت لقراءة سورة الكهف، لأنه يوم جمعة. وهذه السورة سورة عظيمة أيها الإخوة، يعني ينبغي علينا أن نهتم بها وأن نقف على مقاصدها وأن نقف أيضا على تفسيرها ومعانيها. وقبل أسبوعين جاءنا الشيخ سليمان الرحيلي حفظه الله إلى الإمارات، وأقام عندنا دورة علمية في سورة الكهف، نعم، وخلال يومين تقريبا. فالدروس أو المحاضرات موجودة في موقع دروس الإمارات، ممكن أن تقوموا بتنزيلها وبالاستماع إلى هذه الدروس. فأقول إن سورة الكهف ثابتة ولله الحمد، وحتى لو ما تمكن الإنسان من قراءة يعني السورة كاملة في نفس الوقت، ممكن أن يقسمها، يقرأ مثلا 30 آية في بعد صلاة الفجر، يقرأ مثلا مع صلاة الجمعة 40 آية، بعد العصر يقرأ بقية الآيات، ليس بالشرط أن تكون في نفس الجلسة، المهم أن تكون ماذا؟ في يوم الجمعة. واضح أيها الإخوة؟ لابد أن تقع في يوم الجمعة. إذا ما وقعت في يوم الجمعة وفرط الإنسان فيها فاته هذا الأجر العظيم والثواب الكبير. أسأل الله لي ولكم التوفيق والسداد، والحمد لله رب العالمين.